كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة مشاهدين الكرام، ونتحدث فيه عن قول الله عز وجل: يا بني اركب معنا. سنقف مع ضيفنا بإذن الله عز وجل عدة وقفات تربوية وإيمانية حول هذه الآية. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مشاهدين الكرام هو الأستاذ الدكتور عبد الرحمن قصاص، وهو الأستاذ في الكتاب في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم،
يا
مساء الخيرات،
يا مرحبا
عليكم وعلى المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله. مشاهدين الكرام، نرحب بكم مشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر معنا على الشاشة. ما لديه مقترحا أو سؤالا فإنه رحب به وسنعرضه مع ضيفي حلقتنا خلال هذه الحلقة. دكتور عبد الرحمن، آية عظيمة في كتاب الله عز وجل في سورة هود: يا بني اركب معنا، فيها الكثير من الوقفات التربوية والإيمانية، وخصوصا فيما يتعلق في الأبناء وصلاح الأبناء. ماذا يعني هذا العنوان؟ وما هو سبب اختيارك له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أنبياء الله ورسله أجمعين، أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وفقنا وإياكم لطاعته. يا بني اركب معنا، هذه الآية هي 42 من سورة هود عليه الصلاة والسلام، هي والتي تليها 43 أيضا، تهتم بنداء سيدنا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لابنه، وهو يقود السفينة ذات 3 طوابق، يقول فيها: يا بني اركب معنا. رآه في معزل، كما في القرآن، رآه في معزل بعيد، بعد أن كانت السفينة تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، ناداه، يبدو أن المكان بعيد، فيقول له في ندائه: يا بني.
تلطف،
تصغير للتمليح في الكلام. يا بني، ما قالوا يا ولد ولا يا ابني،
كأن في هذا النداء في شيء من العاطفة.
وما ناداه باسمه، بل ناداه، لا شك أنه في نداء. أنا أسألك أبا عمر وأسأل المشاهدين والمشاهدات بدون جواب: من يناديه أبوه أو أمه يا بني أو يا بنيتي؟ يا لفخر من ينادى بمثل هذا. فكيف بنوح عليه الصلاة والسلام في وقت يقود سفينة فيها الطيور والوحوش والحيوانات الأليفة والبشر،
ومن كل زوجين،
وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه؟
يعني الموقف موقف عصيب في هذه، فذلك ذكر ابنه في هذه اللحظة،
ذكره وتأدب معه وتلطف. فكيف وقت الرخاء؟ كيف خلال 1000 سنة؟ أكيد كان النداء والدعوة مستمرة والتربية، لكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الموقف الأخير تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا بني اركب معنا. لاحظوا الاختصار والتركيز على الرسالة، وأكيد هذا النداء، والله تعالى أعلم، لو كنا في ذلك المشهد لرأينا أنه نداء بأبلغ ما يكون حتى يصل الصوت، ما أشر له مثلا، ولا يعني كما يقول بعض الآباء والأمهات في داهية روح أو مثلا طص، لا، يقول له في آخر لحظة: يا بني اركب معنا. الله يقول: وكان في معزل، يعني مكان بعيد، مكان بعيد، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لاحظ الكلمات، كم عدد هذه الكلمات؟ ما تتجاوز 10، ومع هذا سبحان الله ينطق بها نوح عليه الصلاة والسلام. فرسالة لي أنا أبا ولك والمشاهدين والمشاهدات أمهات، أعطوهم هذا اللطف وهذا النداء بأبلغ ما يكون: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر، والتركيز والاختصار. فإن أبناءنا يشكون إلي كثير، يشكو إلي كثير من الأبناء والبنات من أسر مختلفة، يعني المواعظ التي تتالى عليهم والنصائح التي يطفشون منها أو يزهقون بسبب أن الأب لا يختصر أو يكرر كثيرا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين،
انتهى.
نسأل كل أب، وأنا منهم وأنت منهم وهؤلاء المشاهدون والمشاهدات أمهات، متى كانت المواعظ والنصائح والنداءات مختصرة لأبنائنا وبناتنا؟ والله إنها أبلغ،
تأثيرها أبلغ يا شيخ،
أبلغ ومركزة وهدف واضح: اركب معنا، واحدة، والثانية
ولا تكن معك،
ولا تكن مع الكافر. في زماننا هذا وقتنا هذا نحتاج هذا الرسالة، هاتين الرسالتين. الرسالة الأولى
الاختصار:
اركب معنا، اركب معنا، كن مع فوج الصالحين والناجين. والثانية: ولا تكن مع الكافرين. ما قال له: وأنت من الكافرين، ما كفره ولا
زجره،
ها؟
ولم يزجره يعني،
أيوة، إنما قال: ولا تكن مع الكافرين. حيده، حيده، مع أنه هو منهم، هو منهم، ومع ذلك يقول له: ولا تكن مع الكافرين. يعني يشكو لي البعض أو يستشيرني في بعض أبنائهم وبناتي، يكون مثلا مع شلة فاسدة أو شلة
صحبة فاسدة
أو يعني مفسدة لابنه، وهو يقول لهم: خليك مثلهم. والله تجيني في الرسائل هكذا، أقول له: خليك مثلهم، إيوه إن شاء الله أشوفك في جهنم. لا يا أخي، قل ولا تكن معهم. يعني أنت تحيده، لما تحيده تبعده، كأنك تقول له: أنت لست منهم، ولا تكن مع الكافرين.
الآباء يحتاجون إلى هذا، مثل هذا الخطاب مع أبنائهم، خصوصا في هذا الزمن، يعني زمن انفجار المعلومات، زمن السوشيال ميديا، زمن سهولة التواصل مع الآخرين. يعني الشدة والغلظة لا تفيد،
لا شك، لا شك. شوف، لما نلمس يعني ما قاله نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، هذا المتمرس 1,050 عاما كما في سورة عنكبوت: فلبش فيهم 1,050 عاما عليه الصلاة والسلام الذي يجادل قومه، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدنا. ما يتركهم، يجادل ويطلبوا: دعوت قومي ليلا ونهارا، ويدعوهم سرا وجهارا عليه الصلاة والسلام. أكيد ما كان يترك ابنه ولا زوجته ولا من حوله، يدعوهم ويجتهد غاية الاجتهاد ألا ينصرف عنه، ألا ينصرف. في زماننا هذا أوصي نفسي والآباء والأمهات بالتلطف مع الأبناء، بالتلطف مع الأبناء والبنات، تلطف، لا تخسروهم. والله أقول لكم هذه من قلبي، لا تخسروهم. فالطريق الوعرة أمامهم، والأسرار لديهم، والوسائل التي ذكرتها يا أبا عمر وغيره موجودة، فاكسبوهم. شوف، اسمع كيف الكسب: يا بني اركب معنا، يريد أن يكسبه إلى آخر لحظة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر. فيرد الإبن برد عجيب في الآية التي تليها، ما قال: يا أبتي، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كلمات مختصرة بدون التلطف مع هذا الأب، أقل شيء يقول: يا أبتي.
لم يرد هذا اللطف من أبيه تجاهه، وهذا الابن كان في شيء من الجفاء في خطابه مع أبيه.
سبحان الله، مع أنه متربي في بيت النبوة، متربي على الأدب، إذا كان الأب في 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 عليه الصلاة والسلام في في عز المصيبة وهو في غاية الشغل وقيادة الأمة للنجاة، إيش يقول؟ يقول يا بني اركب معنا. فمن الأولى أن يقول يا أبتي؟ من؟
الابن.
الابن، لكنه يقول سآوي إلى جبل يعصمني. وشوف لاحظ كيف
اللغة فيها شيء من الاستكبار،
استكبار وأيضا الاطمئنان. سآوي الآن مش سوف، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. القضية قضية ماء فقط، ما هي قضية دين ولا نجاة من الكافرين. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هنا يتدخل النبي المجادل المحاور عليه الصلاة والسلام الذي لا يكل، يقول قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أعطاه قاعدة عظيمة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا
من رحم.
فكل من رحمه الله سينجو، وليس بالجبل ولا بصحبة هؤلاء الذين أنت معهم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فكان يقول له لا تترك دانية الله، لا تترك هذه السفينة سفينة النجاة. ولذا جاء بعدها الموج، فرأى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ما لا يمكن أن يصبر عليه أب ولا أم، وحيل بينهما. وسبحان الله جاء الموج فحال بينه، فكان من المغرقين، فكان من أمام نوح عليه الصلاة والسلام. غمر الجبل وهذا التل ابنه فكان من المغرقين. وهذا موقف من أصعب المواقف،
موقف عصيب
والله، من أصعب، خصوصا مع هذا الأب الذي ما يزال يتلطف به ويحاوره ويزيد عليه.
لطف الأبوة حتى في اللحظات الأخيرة يريد أن ينقذه من الغرق ومن عذاب الله عز وجل. فوق هذا لا عاصم من أمر الله إلا من رحم.
فنسأل كثيرا من الآباء كم هو البذل، والأمهات كم هو البذل في الأسرة حتى ينجو أبناؤنا وبناتنا. من يقول خلاص أنا تعبت طفشت، أنا مكثت 30 عاما 40 عاما 50 عاما، خلاص كل واحد يختار ما يشاء. أنت تستمر، لا تزال تنصح لهم وتقودهم وتعلمهم وتنجيهم بأمر الله سبحانه وتعالى.
دكتور، لغة نوح عليه السلام مع ابنه لغة أبوة، لغة عطف حنان، إنقاذ من أمر عصيب. طيب ما هو الخطاب أو التوجيه توجه للآباء والأمهات في مخاطبة أبنائهم وفي مناصحتهم؟ ما هو الأسلوب الأمثل لمثل هذه المواقف؟
أولا نأخذ من هذه الآية العظيمة وهذا النداء وعنوان الحلقة كما قدمنا في المقدمة، النداء اللطيف، النداء بأحب ما يكون إلى هذا الابن والابنة، أن ننادى بأحسن ما يكون ولا ينادى بأسماء نقط أو
بيبي يا ولد يا
أو بما لا يحب مما يفعله خطأ.
نعم، مثل بعض الألقاب،
ألقاب أو نسبته إلى بعض أصحابه.
هذه منفرة يا شيخ.
طبعا لا شك،
لا شك.
أنت تقطع الجسر الذي بينك وبينه، وتجد أن هذا الابن والابنة قد يتأثر من خلال هذا. إذا كان نوح عليه الصلاة والسلام الذي ينادي ابنه يا بني، ما استجاب له، فما بالك يا أبا عمر بمن يناديه والله يقول لي واحد من الأبناء، يعني كان يطلب مني استشارة وكذا عن بعض أبوي، يقول لي أبي يا سطل. تخيل ان ابي يقول لي يا سطل،
هذه مؤثره.
طبعا ما هي طبعا انا ابتسمت لطيفا معه، كنت انا وياه واحد، قلت والله يصبرك، والله هذا ابتلاء كبير من الله. ليش؟ قال أبي كان عسكريا وكان ينادى بهذا أيام التدريب، ينادى أيام ما كان هو
عسكريا
يعني مدربا، ثم لما أصبح مدربا في نفس المكان ينادي من معه بنفس الصفيحة هذه، فصارت البيت عندنا. أيضا في دور آخر، أيها الأبناء البنات اصبروا على هذه النداءات غير الجيدة. أنا أسأل بعض طلابي وطالباتي في الجامعة، أسألهم هذا السؤال دائما في كل فصل تقريبا، أقول من منكم يناديه أبوه أو أمه، ولا ترفع أيديكم، بس يسأل نفسه، يناديه بأحب ما يكون إليه، فيقول يا بنيتي يا بنيتي، أو تقول له أمها يا حبيبتي، يعني ما تنادي إلا بأحسن ألفاظ. وبالمقابل ومن منكم ينادي أباه أو أمه، فأطلب منهم نماذج. فبعضهم يقول لي أنا أدلع أمي بكذا، أو أدلع أبي بكذا، أو ينادي بأحسن الألفاظ. وبعضهم يقول والله يعني أنا أناديه صراحة رسمي، وهذا القلة رسمي، يعني لأنه يعني رسمي كيف يعني؟ نعم يا أبوي، نعم يا أبي،
أيه
يا بابا.
ما كان في ود، خطاب رسمي ما في بينه، يعني كأنه بينه وبين أبوه شيء من الحواجز.
لا شك، لا شك نجد مشكلات.
يعني إحنا يا شيخ من خلال خطاب نوح مع ابنه، وأيضا العكس خطاب إبراهيم عليه السلام مع أبيه، أيضا فيه تلطف.
لا شك،
يا أبتي يا أبتي
أربع مرات.
نعم، فهنا يعني يا دكتور أن نستفيد من هذين الخطابين، سواء كان الأب مع ابنه أو الابن مع أبيه، من خلال هذه الرسالات التي يقدمونها رسول الله في هذه الآيات، أننا نحتاج إلى أن نفهم بعضنا ونفهم نفسيات بعض، وأننا نحسن الخطاب، نحتاج إلى تجديد الخطاب مع الأبناء.
يا سلام يا سلام، والله هذا شوف متوارث في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أبنائهم في الغالب. إن كان نوح عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بامرأته، وابتلاه الله بابنه فما بره، لكن الله تعالى أكرم أبوي نوح عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم نوح عليه الصلاة والسلام. انظر إلى في آخر قصته في سورته عليه الصلاة والسلام، يقول رب اغفر لي ولوالدي، وهذا يدل على أنهما كانا مؤمنين وماتا على الإيمان. ولمن دخل بيته مؤمنا، المؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبرا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يرزقه الله بابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا بني، فماذا يرد عليه إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، بنفس التلطف. بين يوسف ويعقوب عليهم الصلاة والسلام نفس الأدب، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يرجع هذا الابن الصغير يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن أصبح عزيز مصر ورفع أبوه على عرش، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. ما تغير المنصب، ما غيره الزمن، ما غيره البلد، ما غيرت، بقي ينادي أباه كما هو، ولا يتغير هذا اللطف والأدب مع الغربة والظلم. كثير من تعرض لظلم مثلا في الأسرة
تبدأ ينتقم أو تكون أيوة. شيء من الترسبات،
يقول لك، يقول مثلا ما يقدر يقول يا أبتي، ما يقول هذاك أبي، يقول هذاك الإنسان
أو أبو فلان،
هذيك يتكلم عن شخص أو أبو فلان أو فلان أو الشايب أو
أي نعم.
لماذا؟ لأنه يقابل اللساء باللساء، أو غيره الزمان. الله أعلم
شيخ، العبارات القرآنية في أنبياء الله عز وجل فيها شيء من اللطف، يعني شيء فيه عمق. يعني لاحظ يوسف مع أبيه، يعقوب مع ابنه يوسف، يا أبتي يا بني، هذه الكلمات هل لها أثر عميق في نفوس الأبناء؟ أو العكس.
لا شك لا شك تأثر. الآن يا أبا عمر لو ناداك أبوك ناداك يا أبا عمر ولا يا بني، صحيح يعني ناداك فجأة كذا، أو الوالدة نادى، تجد الأثر وأنت كبير الآن وأب. فكيف بالابن الذي تنهره أو تأمره أو تنصحه أو تريد إقناعه بالابتعاد عن شيء أو فعل شيء؟ يعني يقول لي بعض الأبناء والبنات يستشيرون يعني أنه اللي قاضي للصلاة كأننا في معسكر جيش. يعني أذكر لك العبارة التي يذكرونها، كأننا في معسكر جيش، قوموا قوموا أنتم ما تصلوا كل يوم، وطائفة تلعن وطائفة تسب وطائفة تكش مع يعني لو كان الابن أو الابنة تعودوا على هذا عند الصلاة أو عند المدرسة أو عند أي نداء بأحسن الألفاظ، ثم إننا نقول ليش الزوجة هذه ما تفلح والزوج هذا ما يفلح في تربية الأبناء؟
هذا له أثر في مستقبل الأيام.
طبعاً منقول.
ترسبات.
منقول. هذا منقول. هذا عدوى. أحسن يحسن. هل جزاء الإحسان؟
إلا الإحسان.
إلا الإحسان سبحان الله. يمتد هذا. بل يقول الكثير منهم يقول سبحان الله أمي كانت تفعل كذا أو أبي كان يفعل كذا. يعني من الأشياء الطيبة. فتجد سبحان الله تجدها سلسلة تتناقل بإذن الله للأجيال التالية.
طيب شيخ، إيش الذي جعل، ما الذي جعل ابن نوح يتجه للكفر وهو من بيت النبوة؟
هذا سؤال مهم، لقد سألنا عظيم يا أبو عمر. والله تعالى أعلم، ليس في القرآن دليل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن والله تعالى أعلم، لعل للأم دور في ذلك، لأن الله قد ذكرها في سورة التحريم مع امرأة لوط، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
فخانتاهما.
الخيانة هنا على الصحيح والله أعلم هي الكفر، هي مخالفة الدين، مخالفة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعاها لوط ونوح، وقيل ادخل النار مع الداخلي. لا شك أن الأم لها دور وتأثير، خصوصا إذا أصبح في البيت اتجاهان أو يعني سبيلان، حزب الوالد وحزب الوالدة.
أصبح في انقسام الآن،
ونحن نتحدث بكل صراحة. بعض البيوت تمضي هكذا، تجد الأم مثلا غير مقتنعة مثلا بالتدين، أو مثلا مقتنعة بالمحافظة أو بالشعائر، أو فتجد تتساهل في غياب الأب والعكس. هذا موجود في
احيانا الزوج واحيانا الزوجة،
واحيانا العكس طبعا.
لان مما ورد يا شيخ بعض الزوجات يشتكون زوجها لا
هذا كثير
لا
الذين يسالوني في هذا كثير، النساء يشتكين من الرجال اكثر.
نعم.
انه مثلا هو كذا وياخذ العيال ويقول لهم. العجيب اني وقفت مع بعض المتعافين هدانا الله اياهم في بعض البلدان، يقول لي أمي في التحفيظ وكذا، وهو يشرب خمر، يقول أمي درستني القرآن حفظتني القرآن، لأنه سبحان الله عنده سبيل آخر، سبيل الوالد كما تفضلت. لكن في قصة نوح عليه الصلاة والسلام سألتني عن هذا الابن، هذا الابن تأثر بأمه واضح، لأنه ما كان أحد يخالف نوح عليه الصلاة والسلام مثل امرأته وابنه. والله تعالى أعلم.
طيب حنا سنأخذ يا شيخ أثر الأم في تربية الأبناء بعد هذا الفاصل. نستأذنك في فاصل ثم نعود. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله. خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس، تنل خير المنازل.
أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم. بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم. يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم. كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم. وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم. وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم. فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم ونذكركم بعنوان حلقتنا. قول الله عز وجل: يا بني اركب معنا. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن قصاص، أستاذ الكتاب والسنة بجامعة أم القرى. نجدد الترحيب بضيف حلقة، حياكم الله دكتور.
الله يحييك ويرضى.
نحن نستأذنك معنا اتصال ومداخلة من الشيخ سمير عمر فقيه. أهلا بك شيخ سمير.
أهلا بكم أخي كريم،
حياكم الله. شيخ سمير، نحن تحدثنا مع ضيف حلقتنا عن قول الله عز وجل: يا بني اركب معنا. هذه الآية عظيمة يا شيخ سمير، نريد أن تحدثنا عن أهمية دور الوالدين في صلاح أبنائهم.
والله يا أخي هذا موضوع جدا مهم، والأبناء هم رأس المال الحقيقي، وتربية الأبناء في هذا الوقت وفي هذا العصر تحتاج إلى جهود كبيرة. وكما ذكرت إنه الابن الأبناء هم رأس المال، وكما قال الشاعر: أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض. فينبغي على الأسرة أن تهتم بتربية الأبناء، ليس من جهة فقط الأب، بل الأب والأم هم شركاء في تربية أبنائهم وهم مسؤولون عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد الإنسان أن يهتم بتربيتهم على حب الصلاة وعلى حب الخير وعلى حب الدعوة إلى الله. فهذه الأمور ينبغي على الأب أن لا يقصر فيها.
جميل.
وعندي هنا يعني رسالة جاءتني من أحد الإخوان في قسم التربية، يقول: أحدهم إذا طلب مني أبنائي الصغار أو الصغار طلب أو مشوار، أقول لهم: اسألوني بعد الصلاة، أكون بمزاج جيد وسعيد، حتى إني أتعمد أن أناديهم بعد صلاتي مباشرة وأوافق على طلب تم رفضه سابقا، حتى يلاحظ التأثير الإيجابي للصلاة على مزاجي وترتبط عندهم بالسعادة والراحة، وليس فقط واجبا نؤديه. فتربية الأبناء على حب الصلاة وحب الشعائر وتشجيعهم على ذلك لا شك هذا أمر مطلوب. وأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد ينقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. فإذا أنت لم تربي ولدك على حب الصلاة وحب الدين وحب الخير وعلى بذل الندى وكف الأذى وحب الخير للناس وأن يكون عضوا فعال في المجتمع ينفع نفسه ووطنه وأهله، يعني هذا والله ما تيسر.
الله يسعدك شيخ سمير، وصراحة مداخلة فيها كثير من الفوائد،
ما شاء الله.
أشكرك على هذه المداخلة وعلى هذه الحفات الرائعة التي أسأل الله أن ينفع بها. شكرا لك شيخ سمير.
على حبيب حياك والله شاكرين ومقدرين.
شكر الله لكم، نشكر الشيخ سمير
ما شاء الله
بن عمر فقيه على هذه المداخلة الرائعة. يا شيخ إذا كان لك من تعليق على مداخلته.
ما شاء الله لا عطر بعد عروس على ما قال، كلام نافع. دور الوالدين يا أبا عمر عظيم، مجاهد الحقيقة. الله تعالى قال في آية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، كذلك الأبوان يجاهدان في أن يهدي الابن والابنة إلى الخير، فدورهم عظيم 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 سبحان الله، ويتلقفه الصغار والكبار ويكونون عليه سبحان الله، ويبقى هذا في الأحفاد وأبناء الأحفاد وأحفاد الأحفاد. لماذا؟ للبركة في هذا. وبالمقابل أيضا هذا الدور لابد أن يكون متبادل يا أبا عمر. كيف؟ يعني اجتهاد من الوالدين مقابله بر وبالوالدين إحسانا وبالدعاء للوالدين وأن لا يقول لهما أف ولا ينهرهما، فيكون هناك التبادل. لكن لما نطالب الأبوين فقط بالجهد الكبير الذي يقدمانه للأبناء والبنات ولا يكون المردود أمامهم، النفس تمل. كم من أم وأب يقولون خلاص انتهى دوري لا أستطيع، صحيح ولا
صحيح؟
لا؟
نعم.
لأنه لابد، فمما يدعم مجاهدة الأبوين لأن يعني يكملوا مسيرتهم في هداية أبنائهم البر المقابل الذي يمكن أن يكون أحيانا يعني يغرق الأبوين في الخير والبر والصلاح. أيضا المسؤولية التي أشار لها الشيخ سمير، المسؤولية التي يشعر بها الراعي الأب والأم مسؤولية وإن كانت تتجزأ بين الأب والأم والأخ الكبير والأخت الكبيرة وإذا في عمة ولا جدة ولا جد، لكنها مسؤولية عظيمة.
أمانة يسأل عنها،
يسأل عنها، نعم أمانة يسأل عنها على قدر طاعته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
لابد يا شيخ من بذل الوسع والجهد،
لا شك،
ولا يترك الحبل على الغالب.
لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. هناك وسع وتقديم يعني جهد مالي وعقلي وقلبي وروحي ونفسي وأيضا مادي، لا ينقطع الأب والأم، لكن بالمقابل لابد أن يكون هناك الجهة التي يعني يروا الأثر لهذه التربية فيهم. كثير من الأبناء والبنات يشتكون طب أنتم ماذا قدمتم؟ ماذا قدمتم؟ في هذا الزمان نجد كثيرا من التقصير من الأبناء، كما رأينا في ابن نوح عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى جبل ياسين.
الأب أو الوالد أو الوالدة يعني يا شيخ ليس ما هم مسؤولين عن هداية أبنائهم، هم ليس لهم إلا النصح كما ذكرت شيخ، قد يمل الوالد يعني نصحت وبين إن عليك إلا البلاغ إنك لا تهدي من أحببت، وأحيانا شيخ النصح قد لا يكون أثره واضح للعيان في القريب، قد يكون بعد فترة يبان هذا النصح هذا.
يعني هنا حكمة عظيمة في تسلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات مكية نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يسليه الله بقصة نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه يراه يغرق أمامه ولا يستجيب له. أي ابتلاء أعظم من هذا الابتلاء، مع أنه يوم النجاة، يوم الخروج والابتعاد عن الكافرين، يجد فلذة كبديه يرفض أن يركب معه. فالرسالة لكل أب ولكل أم اجتهدت وأصلحت وأصلح وأحسن وصرف وفعل ووجد لا استجابة، هذا أقدار تأتي، قد تكون لسنوات ثم يعود. وأعرف يعني يمكن تعرف مني أكثر مني أبو عمر والمشاهدين والمشاهدات، أبناء وبنات كانوا في غيهم في ضلال ثم هداهم ورجعوا وأصبحوا من أبر الموجودين سبحان الله. وما مات الأب أو الأم إلا وهم تحت أقدامهم يبرونهم سبحان الله، بينما كانوا في أول حياتهم يعني
في انحراف،
في شيء لا يعني تقول ما أدري كيف الله يهدي هذا، لكن الله يهديهم ويرجعوا بدعاء الأبوين، هذا من دور الأبوين أيضا، بأنهم حريصون عليه ألا ينفر منهم. والله إني دائما أقول لكثير من الآباء والأمهات الذين يستشيروني في أبنائهم وبناتهم على تقصيرنا جميعا، قل لا تخسروا الأبناء، لا تخسروا. ثانيا، لست أنت الذي يربي، الله هو الذي يربي، رب العالمين. هذه قاعدة عظيمة، الذي يربي هو الله رب العالمين، نحن أسباب لهدايتهم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يربيهم. فإذا عصاك وما استطعت عليه ونفر واستمرت على هذا ودعوت وما زلت، استمر بالدعاء فسيهديه الله. أبو هريرة رضي الله عنه أمه كانت على العكس، جاءت من بلاد زهران وهي كافرة، بينما جاء أبو هريرة رضي الله عنه مسلما، أسلم في عام خيبر 7 الهجرة، وجاءت أمه كافرة وتسب النبي صلى الله عليه وسلم. عند أبي هريرة رضي الله عنه حافظ السنة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم
وأكثر راوي الحديث،
فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لهم؟ يا رسول الله، يأتيهم طبعا ويبكي ويعتصر ضلال أمه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيمد يديه عليه الصلاة والسلام ويدعو اللهم اهدي أم أبي هريرة. فيرجع أبو هريرة رضي الله عنه فيجدها أسلمت رضي الله عنها وهي تغتسل سبحان الله بعد أن أشهرت بالإسلام، وتقول رويدك يعني حتى تنتهي من غسلها. كذلك فرحة بعض الأبناء، اشتكى إلي رجل كبير في عائلته، رجلا أو شابا آخر، أنه منشغل بالخير والدعوة والعلم والصلاح وإصلاح الناس، فيقول لي كذا فرط في عائلته. فقلت له ألا تذكر أن هذا الإنسان أو الشاب كيف كان في ضلاله في غيه قبل؟ يا عم حسن اتركه، هذا الرجل يريد أن يعوض ما فاته. والآن قلت له من أكثر الناس برا بأبويه؟ قال هو
سبحان الله.
قلت خلاص اتركه، حتى لو عنده يعني لا يجد نفسه إلا في الدعوة والعلم والخير اتركه، أحسن ما كان فيه
من غير منظر
سبحان الله وانحراف. فالحمد لله على الهداية.
نعم شيخ،
والأمل في الله كبير أن يهدي أبناءنا وأن يرد الله.
عدم اليأس
أبدا. وإذا ابتلانا الله لا قدر الله بمثل ابن نوح أو امرأة لوط أو امرأة نوح أو مثل أبي إبراهيم أو مثل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب، فإننا صابرون صابرون.
وليس عيبا في الشخص نفسه يا شيخ، يعني أحيانا قد يخرج الله من ظهر العالم فاسق، فهذا ليس عيبا وتقصيرا في هذا العالم
أبدا، لا يذم أبدا. بعض الناس سمعت مرة يقول أمه موجهة يعني مشرفة في توجيه وإشراف، وهو أو هي في
غيره
يتسكعون، يعني ليس عيبا على الأم هذه، أكيد بذلت مثل نوح عليه الصلاة والسلام. هل يلام نوح عليه الصلاة والسلام في كفر امرأته وابنه؟
أبدا،
والله لا نشك أنه بذل جهدا، الذي دعا قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، أكيد البيت كان بذرة خير للدعوة والخير والصلاح والهداية والتربية، والله أعلم.
جميل شيخ، الأم لها أثر عظيم وكبير في صلاح الأبناء وفي هدايتهم، وأيضا لها أثر كبير وعميق في انحراف الأبناء وضلالهم. من خلال قصة ابن نوح مع أمه وذكر الله عز وجل في سورة التحريم، ما هو أثر الأم في صلاح الأبناء؟
الله المستعان، والله دورها أعلى وأكبر وأعظم من
كما قيل الشعر، الأم مدرسة إذا أعددت أعددت طعبا شعبا طيب العرب.
نعم، الأم جامعة مدرسة، الأم حي الحقيقة، الأم هي التي تحيي الأسرة ويعرف وزنها عند فقدها لا قدر الله، ويعرف فقدها ويعرف يعني أثرها إذا 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 كفت عنهم أو غضبت منهم. الأم لها دور عظيم عظيم، هي أكثر طاقة تكون مشحونة في البيت. يعني كيف مشحونة؟ يعني هي التي تواجه المشكلات. الكثير من الآباء تخفى عنه كثير من مشكلات الأبناء والبنات، ونحن من الآباء.
نعم حسن.
الأم تشحنها وتخفي وتستر عليهم وتحميهم وترعاهم، وقل من الآباء من يفعل هذا.
الأم هي نبع الحنان في البيت،
الحنان التوجيه، حتى لو يعني قامت عليهم بعنف فإنها في الغالب تحن عليهم. ممكن في ذاك اليوم ما تنام، ممكن ما ترتاح، أحيانا تحرمهم مثلا ولا تفعل شيء، فهي الحقيقة تقوم بدور كبير. وانظر إلى أمي عيسى عليه الصلاة والسلام، مريم ضرب الله مثلا بها، امرأة عظيمة، امرأة عظيمة ما في مثلها، يعني تحملت حمالة عظيمة، يشيرون إليها بالكلام السيء، تحملت في ذات الله سبحانه وتعالى. وكذلك أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهم ومن تبعهم، وما زال في مجتمعنا أمهات ما شاء الله، يعني أخرجنا أناس كثير، وترى أنا اللي ربتني أمي رحمة الله تعالى عليه،
وأنعم الله.
الوالد توفي رحمة الله عليه وأنا يعني دون 3 أشهر أو نحو ذلك، فربتني أمي رحمة الله تعالى عليه،
رحمة الله عليه. وهذا
يعني 50 عاما،
وهذه الثمرة التي خرجت دكتور،
والله ما ثمرة، بس الله
نسأل الله أن يرزق بره يا شيخ.
فأفتخر أن ربتني أمي.
الشيخ بن باز رحمة الله ربته أمه صغيرا، الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كثير علماء جهابذة يا شيخ تولت تربيتهم أمهاتهم.
نعم نعم.
شيخ، الوالدين لهم أثر عميق وكبير في معالجة انحراف الأبناء، من خلال القرب منهم، من خلال مناصحتهم، من خلال تفقد احتياجاتهم. يعني يا شيخ لو بينا دور الوالدين في صلاح أبنائهم وكيفية شيخ يعني معالجتهم من الانحراف. يعني
والله هم أول باب يحمي بعد الله سبحانه وتعالى ويمنع، كل باب الحسي
جميل،
باب البيت هذا يحميهم من شر. بعض الأبناء والبنات يرى أنه من على أباء والأمهات أو حمايتهم لهم في أشياء، إنه مجرد تسلط أو سيطرة. لا، هو يحميك أو هي تحميك، فهي باب سبحان
مثل
الله.
مثل الحصن يا شيخ،
هي باب، هي مثل الحصن أو القلعة باب، فإذا خرجت خارج القلعة هذه أنت تتحمل، أنت تتحمل تتحمل. شوف الناس اللي يذهبوا يدرسوا جامعة في مدينة أخرى أو ابتعاثا أو عملا أو حين يتزوجوا أو يعني لأي ظرف، يجدوا فقدا الحماية الأولى راحت، الحماية التي يحصنك في الصباح أو تحصنك في الصباح أو ينقلك معه أو يعطيك أو يبتسم في وجهك. أو سبحان الله، من فقد أمه أو أباه لأي ظرف كان، فإنه فعلا يجد أن بابا انكسر أو يعني حماية انطفأت أو امتنعت عنه. والدور الثاني أثر دعائهم.
الله،
أثر دعائهم
هذا أثر كبير.
والله أثر الدعاء هذا عظيم، أثر دعاء.
والله بعض الأبناء يحفظهم الله بفضل دعاء أبنائهم أبائهم.
كثيرا ما يسألني الناس استفتوني في هذا، هل يستجيب الله دعاء أبي علي أو دعاء أمي علي؟ والله هذا كثير يا أبو عمر.
الله المستعان.
مما يدل على أن يعني هناك خوف من الأبناء، لأنهم يعرفوا أثر هذا الدعاء، ودعوة الوالد مستجابة كما في 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 السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح.
شيخ، أيضا لو توجه الوالدين أن لا يدعون على أبنائهم، يعني حتى وإن في حالة غضبهم، لأن قد تستجاب الدعوة فيهلك هذا الابن بدعوة.
ما في أعظم من دعوات نبي الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبنائه، رب اجعلني مقيم الصلاة
ومن ذريتي. يا سلام.
ربنا اغفر لي ولوالدي، يعني والمؤمنين يوم يقومون الحساب، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه أدعية يدعو بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أرجو من الآباء والأمهات يعني حين الغضب ألا يرفع أيديهم إلى الله، إنما يطلبون من الله الهداية. والله كم مرة استنصحني بعض الآباء والأمهات، أقول له قول الله يهديه أو الله يهديه، اسكت. وبعضهم يقول لا والله ما، وبعضهم يقول الله لا
لا يرد.
فلا أزال معهم حتى أقول أنت أو أنت أول واحد أو واحدة ستأثر إذا صار له شيء.
صحيح.
قابلت شخصا من الناس قبل سنوات عديدة في مدينة الطائف، وكان بصحبتي بعض طلاب في الجامعة، والآن هم أطباء ما شاء الله، كلهم كانوا دفعة الطب، الآن أطباء، لعلهم يسمعون هذا. فالتقينا بشخص فحكى لنا حكاية، وقد أصبح مشلولا كاملا، لا يتحرك منه إلا فمه وجزء من عينيه،
وكان سليما قبل
ولا شيء كان. فحكى لنا، قال يا شباب أقول لكم حكاية. هو جلس على الكرسي ورقبته مربوطة. قال لأبنائي، يكلم الشباب إذا معي طلاب الجامعة، يقول إذا فكوا هذا الحبل، طبعا ما أقدر أحرك يديه ولا، إذا فكوا هذا الحبل تسقط رقبتي ورأسي أسفل.
الله المستعان.
إيش حكايتي؟ كان عندي كابرس، يقول في مكة، وقالت أمي وصلني مكان كذا، قلت لها شوفي إذا تأخرتي ترى ما وديك، يعني هددها. تقول جاءت وقالت وصلني عند فلانة، فقال لها شوفي أروح وأجي وما تتأخر، إن ما أوصل على طول تخرجي. هي أمه. فدعت له أو دعت عليه، المهم. فيقول أخذت طريق مكة الدائري عند مكان يسمى المسخوطة قبل مستشفى النور وفيها انحراف شديد، يقولوا تنقلب السيارة علي، وأنا شاب، تنقلب السيارة علي، ويقال يقول الأطباء إنه اللي سعفوك أخطأوا في سعافك أيضا،
زادوا انكسارا،
أصبح شلل رباعي كامل. سبحان الله، هداها الله وأصبح بارا بأمه كثيرا. كل أسبوع ينزلها من المشفى إلى مكة فتقول لهم لا تنزل يا ولدي. هو ينزل لها
وهو مشلول.
هو مشلول والله، عنده سيارة شبه خاصة لنقل الكرسي ووضعه فيها. كل أسبوع قال لا زي ما عصيتك قبل أنا أرد.
الله،
هذه قصة أنا شهدتها وسمعتها، ولعل من شاهدني من هؤلاء الأطباء
يذكرونها
الكرام. نعم،
هو ما شك فيه يعني الدعاء له أثر كبير إما للابن وإما عليه.
هي دعت عليه، يقول دعت عليه بس أنا جبتها قلت الآهي
بي. لكن المفترض والواجب يعني، لأن الوالدين يفرحون ويسرون عندما يرون أبنائهم في الهداية وفي الصلاح، وأيضا عندما يرونهم متفوقين في حياتهم، وعكس ذلك عندما يرونهم في ضلال ولا في انحراف فإن ذلك يؤثر عليهم. طب في حال أن الأبناء يعني الدكتور أنهم منحرفين كيف يتعامل؟ بعض الوالدين يتعامل معهم بغلظة. ابن نوح كان كافرا، وفي حال الهلاك والغرق ناداه يا بني. الوالد أو الوالدة إذا كان لديهم ابن ولا ابنة منحرفة، هل يأسون منهم أو أنهم يعني يستمرون في دعوتهم وفي الدعاء لهم والدعاء لهم حتى يعني يعودوا إلى رشدهم؟
طول النفس في هذا الموضوع هو زاد الوالد،
يحتاج إلى صبر طويل.
طول النفس هو زاد الوالدين. أوصي نفسي والوالدين جميعا من الأقربين والأبعدين، اصبروا وتحملوا. جميل. اصبروا، فهذا الزمن زمن لا تدرون ماذا يفعل بأبنائنا وبناتنا.
سنت.
والله تعالى.
طيب يا شيخ، يعني هل هناك أسباب معينة يتخذها الوالدان لهداية أبنائهم من خلال ما ورد في القرآن؟
هو بعد الدعاء هو الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
جميل،
سبحان الله، هذا الدعاء عظيم في سورة الإسراء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كأن الآية تقول ارحمهما يا ربي كما رحماني. هو يقول كما ربياني،
هذه لطيفة جميلة يا شيخ،
صغيرة ارحمهما ارحمهما، لأنهما في حالة الضعف، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم، لأنه يكون بحاجة إليك وضعيف، وربما يأتيه مثلا زهايمر أو يأتيه مرض آخر أو ضعف أو حاجة أو افتقار، فيجد سبحان الله الرحمة الرحمة أن يذهب الإنسان يعني إليهما كثير. فالوالدان لابد أن يرحم هذا. بالمقابل الرحمة سبحان الله تولد الاحترام والهيبة. بعض الآباء والأمهات يظن أنه الشدة والغلظة تولد الهيبة،
ولكن
كما يظن بعض المعلمين والدكاترة والأساتذة أنه الشدة تكون الهيبة. ليست الشدة، الحزم مع الرحمة،
مع اللين،
مع الرحمة واللين، مع تقدير من حقه الرحمة والعذر، و الحزم مع من يحتاج إلى الحزم. يعني أقول لمن ما زال يزاول العنف مع أبنائه وبناته، كفوا 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 في هذا الوقت حتى لا ينفلتوا. والله يقولها ناصحا، وأنا أحوج إلى هذه النصيحة.
شيخ، الحديث معك ذو سجون، وخرجنا بكثير من الدرر والفوائد من خلال وقفتنا مع هذا العنوان يا بني اركب معنا. نحن سعدنا بك يا شيخ في هذه الحلقة، إن كنت ضيفا معنا في هذه الحلقة. إن كان من كلمة أخيرة تود تقولها يا شيخ فالكلمة لك يا شيخ.
استغفر الله مما ذكرت، أنا ما زلت أتعلم في سلك التربية والتعليم والتأديب، أعان الله أبناءنا وبناتنا. آمين. علينا. ورسالتي للأبوين، أرجوكم أعطوا الحرية لأبنائكم وبناتكم حتى يحبوكم أكثر، وارحموهم فيما تطلبون منهم.
شكر الله لكم دكتور عبد الرحمن قصاص أن كنت ضيفا معنا. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن تابعتكم ومشاهدتكم، أيضا كذلك تفاعلكم معنا. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلك والحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.